بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الإيمان: باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن يحيى بن أبي عمر محمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن عمر قال ابن أبي عمر حدث عن الوهاب عن أبي أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، أي ثلاث خصال، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا دليل واضح على أن الإيمان له حلاوة، وهذه الحلاوة حقيقية، ويتسمى حلاوة معنوية، في حلاوة حسية وهي حلاوة الذوق، ما يدري الإنسان من حلاوة الطعام والشراب. والنوع الثاني حلاوة المعنوية وهي حسية، يعني حلاوة حقيقية، لكن يفرقون، يقول هذه حسية لأنها يعني تحس بالحواس الظاهرة، وهذه معنوية لأنها باطنة يجدها صاحبها في قلبه، لكن حلاوة حقيقية. ومعنى هذه الحلاوة أن تنقلب الطاعة الشاقة إلى لذة، يجد لذة في فعل الطاعات التي فيها مشقة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على العبد، أن تتحول الطاعة وما فيها من المشقة إلى لذة، وهذا واقع. تجد المجاهد يجد لذة عظيمة في الجهاد في سبيل الله مع ما فيه من التعب والمشقة والخطر والخوف، ينقلب هذا الجهاد إلى لذة. تجد المصلي يجد لذة في الصلاة فريضة والنافلة في قيام الليل، الصائم يجد لذة في الصيام مع ما يعاني من التم من العطش والجوع، تجد المتصدق يجد لذة في الإنفاق مع محبة المال، وتجد الحاج يجد لذة عظيمة في حجه مع ما يحصل فيه له فيه من السفر والمشقة والتعب. هذا من فضل الله تبارك وتعالى، يسهل على العبد هذه الطاعات فتنقلب مشقتها إلى لذة وحلاوة يجدها في قلبه. هذا مستوى عالي من الإيمان، ومن جاهد نفسه وصل إليه، لكن الشيطان يحرص على قطع الطريق على العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى. ففي بداية الأمر، في بداية الأمر لا تحصل هذه اللذة، يجد التعب، يجد المشقة في فعل الطاعة، فالشيطان ييأس ويخيل إليه أن الدهر هكذا، أن هذه المشقة ستستمر، ويقول ستبقى طوال عمرك وأنت في تعب وفي مشقة في حرمان. فمن كان جاهلا بالله تبارك وتعالى، ضعيفا كان ضعيفا في إيمانه، رجع في أول الطريق وترك تلك الطاعات. ومن كان إيمانه قويا وثقته ثقة كبيرة بالله ووعد الله تبارك وتعالى، فإنه يثبت ويعزي نفسه، يسليها ويقول هذا التعب سيزول عما قريب، إذا صبر وثبت تحولت هذه المشقة إلى لذة بالتدريج. والله أعلم كم يبقى في المجاهدة حتى يصل إلى هذا الأمر، ليس هناك وقت محدد، هذا يختلف اختلاف الناس، اختلاف الأزمان، اختلاف الأماكن والأحوال. فقد يبقى سنة جاهد شهرا، قد يبقى سنة، قد يبقى أكثر، قد يبقى أقل، إلى أن يأذن الله بالفتح. الفتح من الله تبارك وتعالى يفتح على العبد، فأحيانا تطول مدة المجاهدة وأحيانا تقصر، لأن هذا فضل من الله وفتح يفتح به على عبده متى يشاء. فمن الناس من يفتح الله عليه في وقت قصير، يعلم الله تعالى صدقه وإخلاصه وعزمه وثباته فيعدي له بالفتح. ومن الناس من يطول به الابتلاء، لأن هذا ابتلاء، هذا اختبار للعبد، هل يثبت أم ينقلب على عقبيه. قال بعض السلف: ما من طاعة إلا ودونها عقيبة، تصير عقبة، يعني فيه عقبة في بداية الأمر دون الطاعة. يقول: فمن صبر عليها فتح له، ومن لم يصبر رجع. هذا الواقع. تجد بعض الناس مثلا ينوي صيام الاثنين والخميس، فيبدأ أسبوع، شهرا، شهرين، ثلاثة، فيجد تعبا، لأنه يوم الاثنين عنده دوام، والخميس الآن صار فيها دوام وعمل، قد يكون يعزم على الغداء والناس يتغدون ويأكلون من حوله، فيجد ضعفا، يجد حرمانا، فشهر شهرين ثم يرجع. خير إليه أنه سيستمر على هذا، لكن لو صبر إلى سنة وتعود على هذا وجد اللذة والفرحة للصائم، فرحتان، كلما أفطر فرح بفطره وانتصر على نفسه مع أنه يصوم بدون إجبار، يصوم باختياره، الناس يأكلون وهو صائم باختياره، فإنه يجد لذة فرحة، يجد لذة الانتصار على النفس، لذة الظفر بالأجر والخير. فإذا نجح في هذا فإنه حريم ينجح في عبادة أخرى. لو جرب هذه العبادة زلزل في البداية ثم فتح الله عليه وثبت، وجد اللذة. إذا وجد اللذة لا يمكن أن يعود، بل يعطى الأرض وما عليها، لم يرجع إلى أو لم يترك هذه العبادة. فإذا فتح له في عبادة تشجع في المجاهدة على عبادة الأخرى، وهكذا. فلا يزال المؤمن يترقى في درجات الإيمان حتى يصل إلى درجات عالية، نسأل الله بفضله. وأما الضعيف فإنه ينهزم، وإذا انهزم في عبادة حري أن ينهزم في أخرى، فتراه في تقهقر، تراه في تراجع، حتى قد يصل بالحال والعياذ بالله إلى ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، نسأل الله العفو والعافية. هذا دليل واضح على أن الإيمان له حلاوة، والإيمان كما سبق يشمل الاعتقاد بالقلب والفعل، أن كلمة جامعة تشمل جميع الدين. لو قال قائل: الدين سهل أم صعب؟ ماذا نقول؟ قال واحد: ما تقولون في الدين، العبادات سهلة أم صعبة؟ وش نقول لموسى؟ الجيد تفصيل طيب، في لفظ مختصر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على هذا السؤال إجابة تامة. نقول إنه يسير على من يسر الله عليه. إن قلت سهل أخطأ، لأنه قد يكون صعبا على بعض الناس. وإن قلت سهلا مطلقا، إن قلت سهل أو صعب فقد أخطأ، لأنه قد يسهل على بعض الناس قد يصعب على بعض الناس. فالجواب هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لقد سألت عن عظيم، لما قال له معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الذي لا ييسر عليه العمل الصالح فإنه أشق ما يكون، يمكن الإنسان يصعد الجبال الشامخة ولا يصلي ركعتين، أو يأتي إلى المسجد قبل الإقامة، صعب كأنه مكبل، فهذا فتح من الله تبارك وتعالى. لكن متى يحصل أو لمن يحصل؟ يحصل لمن جاهد. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. الأمر يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى صبر ومصابرة، نسأل الله التوفيق. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ما هي هذه الثلاث؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه الخصلة الأولى، الحب يدعو إلى طاعة والتلذذ بالطاعة، إن المحب لمن يحب مطيعه. فالإنسان إذا تمكنت محبة الله تبارك وتعالى من قلبه فإنه سيتلذذ في طاعته. ما هي العوامل والأسباب التي تجلب محبة الله تبارك وتعالى؟ كثيرة، ابن القيم رحمه الله عد 10 أسباب، لكن أعظم هذه الأسباب سببان، أكبر الأسباب سببان. السبب الأول النظر في نعم الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. إذا يتأمل نعم الله تبارك وتعالى عليه فإنه لا شك أنه سيحب ربه، أن الله تبارك وتعالى صب عليه النعم صبا لا عد ولا حصر، والنفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها. الأمر الثاني أن ينظر في كمال الله تبارك وتعالى في كل شيء، ولله الأسماء الحسنى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، والنفوس السوية مجبولة على حب الكمال، إن النفوس تحب العالم، تحب الكريم، تحب الصادق، تحب الشجاع، وإن كان لم يحسن إليها. إذا سمع الناس أن فلان شجاع أحبوه وإن لم يحسن إليه، سمع أن فلان كريم أحبوه وإن لم يحسن إليه، لأن النفوس مفطورة على محبة صفات الكمال من الكرم والعلم والشجاعة والصدق ونحو ذلك من الصفات الحسنة الطيبة. إذا تأمل سن هذه الأمرين، ينظر في نعم الله من جهة وينظر في كمال الله تبارك وتعالى من جهة أخرى، فلا شك أنه سيمتلئ قلبه حبا لله. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك له فضل عليك، تنظر في فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، لأنه هداك إلى طريق الجنة وحذرك من طريق النار، فله أعظم نعمة عليك بعد نعمة الله تبارك وتعالى. وتنظر في كماله عليه الصلاة والسلام، فإنه قد جمع الله له كل وصف طيب وعافاه من كل وصف سيء. فالنفوس السوية إذن ستحب الكمال تنجذب إليه. من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما يتفرع عنه خصلة ثانية، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذا من تمام محبة الله تبارك وتعالى، أن تحب من يحب الله ومن يحب الله، وأن تبغض من يبغضه الله تبارك وتعالى. أما إذا حب الإنسان شخصا عدوا لله هذا دليل على عدم محبته لله. كيف تحب الله ثم تحب عدو الله؟ هذا ما يجتمع، لا يجتمع في القلب. إذا تجد الصادق يبغض عدو الله ولو كان أقرب قريب، ولو كان أباه أو أخاه أو أمه أو ابنه أو أقرب الناس إليه، إذا تمكنت محبة الله من قلب العبد لم يحب عدو لله أبدا، ويحب من كان فيه خير وشر على قدر ما فيه من الخير، ويبغضه بقدر ما فيه من الشر. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الروح والعلم والهداية والتوفيق والعون. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، هذا في حال من كان كافرا ثم أسلم، ذاق مرارة الكفر ثم ذاق حلاوة الإيمان فعرف الفرق العظيم بينهما، لأنه كما قيل لضدها تتبين الأشياء. هذا كان كافرا وذاق مرارة الكفر ثم هداه الله للإسلام فأسلم فذاق حلاوة الإيمان، فلا يمكن أن يرجع إلى المرارة بعد أن جرب الحلاوة، كما يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يعني مرارة الكفر عنده مثل حرق النار وألم النار، أنه جرب الفرق العظيم بينهما. نسأل الله التوفيق. حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قد هادث يحدث عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان. طعم وحلاوة بمعنى واحد، لأن الحلاوة يعني الطعم يكون حلوا وقد يكون مرا، يقول هذا طعمه حلو، هذا طعمه حامض، هذا كذا. فالطعم يعني هو الحلاوة، طعمه حلو. الأحاديث ليس بين تعارض، ثلاثة من كل فيه وجد طعم الإيمان، من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه لأن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله. حدثنا إسحاق منصور أنبأنا نضر شميل أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. هذا على سبيل المثال، يرجع يهوديا نصرانيا أو غيره من الأديان. باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة صلى الله عليه وسلم. حدثنا زهير محارب بن إسماعيل بن علي حرام، حدثنا شيبان بن أبي شيبة حدثنا أبي وارث كلام عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث الرجل، حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. لا يؤمن عبد، الإيمان لا يؤمن المنفي، هل هو الإيمان من أصله أو كماله؟ نقول الكمال، لأنه إذا نقص المحبة لا يكفر، فقطعا النفي ليس لأصل الإيمان، لأنه كان النفي لأصل الإيمان لصار كافرا. فهنا لا يؤمن أي الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل. إذن من نقصت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه نقص إيمانه، ومن انعدمت محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم انعدم إيمانه، لأنه لا يبغضه إلا كافر. لكن المؤمن قد تقوى المحبة في قلبه أو تضعف، فكلما قويت قوي إيمانه، كلما ضعفت ضعف إيمانه. ومن أراد أن تزداد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه فليقرأ سيرته، تعرف عليه، كلما تعرف على سيرته ازداد حبا له وإعجابا به عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى جمع له خصال الخير كلها، فكلما عرف سيرته اكتشف صفات حميدة وفعالا طيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيزداد حبا له. فقراءة السيرة، معرفة السنة، وكذلك الاتباع، كلما اتبع الإنسان السنة كلما ازداد محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث الرجل، يعني لا فرق العبد والرجل، لأن الرجل ليس المقصود ضد المرأة، هذا على سبيل التمثيل، الرجل أو العبد أو الشخص، المراد به الشخص من حيث هو، سواء كان ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، يعني بعد البلوغ. لا معبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. اللفظ الثاني، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. القاضي عياض رحمه الله جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنواع الحب الثلاثة، أنواع الحب ثلاثة: محبة تعظيم وإجلال، هذه محبة الوالد، محبة رحمة وشفقة، هذه محبة الولد، ومحبة مشاكلة، محبة مشاكلة يعني مماثلة، هذه محبة سائر الناس. إن جمعها النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل تكون أحب إليه من ولده، هذه محبة الرحمة، ووالده محبة الإجلال، والناس أجمعين محبة المشاكلة. وفي الحديث الثاني من ماله، ما كيف يحب الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، كيف يستدل على هذه المحبة؟ استدل على وجودها. قالوا العلامة، قالوا إذا قدم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على شهوة نفسه طائعا مختارا فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، وكذلك إذا وطن نفسه على أن يفتيه بنفسه، يعني لو كان معه في القتال في الجهاد وتعرض له المشركون قد وطن نفسه أن يقاتل عنه، أن يقاتل بين يديه حتى يقتل. هذه علامة المحبة. الآن لا يمكن أن يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتل، أي عن شخصه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، لكنه يمكن أن يقاتل عن شريعته وعن دينه. إذا اقتضى الأمر أن يقاتل عن دين الله وعن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبذل نفسه دفاعا عن الإسلام وعن الدين، فهذا دليل على أنه أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المقصود من حبه حب دينه وشرعه. فهذه علامة، أن يبذل نفسه رخيصة في سبيل الله وسبيل دفاع عن الدين، ويقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه على شهوة نفسه. طيب، والنفس حبريه من ولدي، والدي والناس يجهل، فمن نفسي يقول. هذا أيضا قد ثبت في حديث عمر رضي الله عنه عند البخاري، قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال ومن نفسك. فسكت عمر رضي الله عنه قليلا ثم قال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. حدثنا محمد المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره، عند البخاري بدون شك لأخيه، ما يحب لنفسه. هذه من علامة الإيمان، أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ما يحب يعني مثل ما يحب لنفسه، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن المراد أن يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه من الخير. أما أن يحب نفس الشيء هذا ليس بواجب، هذا من باب الإثار، أن يحب لأخيه نفس الشيء، يعني يؤثر أخاه بنفس الشيء الذي يحبه، هذا إثار مستحب. أما محبة مثل ما تحب هذا واجب. تحب نفسك الصحة تحب لأخيك بدون أن تذهب عنك، تحب نفسك الغنى يجب عليك أن تحبه لأخيك المسلم بدون أن يذهب مالك، يعني مثل ما تحب لنفسك وتحب له أن يكون غنيا وأن يكون صحيحا وأن يكون في أمن وأمان، تحزن إذا علمت أن فلان مرض، فلان أصاب حادث، فلان أصابت خسارة مالية، أو مات قريبه، مات أو حصل له ما حصل من الشر، تحزن تدعو له تتألم له، وتفرح إذا سمعت أن فلانا تزوج ووفق وأنه ربح في تجارة وأنه حصل له كذا وكذا من الخير تفرح له، هذا واجب. والذي لا يحب لأخيه مثل ما يحب نفسه هذا عنده حسد، عنده حقد وبغض، وفي قلبي دغل، قلبه فيه مرض، أنه يحسد أخاه، سمع أن فلانا ربح في تجارة حزن، بس إذا كان تاجرا سمع أن فلانا تزوج ووفق في زواجه حزن لأنه ما وفق في زواجه مثلاً أو ما شابه ذلك، فهذا يأثم به الإنسان، لأن هذا نوع من الحسد، تمني الشر لأخيه المسلم، فهذا دليل على عدم حبه لإخوانه المسلمين. إذا نقول تمني مثل هذا واجب، وتمني ما عندك تتمنى أن يكون له هذا هو الإثار، وهذا مستحب وليس الواجب. قوله من الخير هذا جاء في بعض روايات الحديث وهو معلوم قطعا، تحب الأخيك ما تحب لنفسك. لو فرضنا أن شخصا يحب لنفسه مثلا الشر، يحب لنفسه الشر، يحب لنفسه أن يجزي، هل المقصود أن يحب لأخيه مثل أحد؟ ليس هذا المراد. المراد من الخير، جاءت هذه اللفظة عند النساء، يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. وحدثني زهير بن حرب، حدثني يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. هذا فيه قسم، تأكيد لهذا الأمر. الأول ليس بقسم، الحديث الثاني فيه قسم تأكيد لهذا الأمر العظيم. هذا يدل على جواز الحلف من غير استحلاف في الأمور الشرعية، وليس ولا يدخل في قوله تعالى: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لأن هذا من تأكيد الدين وتثبيته في قلوب المؤمنين والترغيب في مثل هذه الخصال. هذا مقصود شرعي، والمنهي عنه أن يكثر الحلف في أمور تافهة وحقيرة من أمور الدنيا، هذه لا تستحق الحلف. وأما أمور الدين تعلق بالدين فالحلف مطلوب لما فيه من تثبيت هذه الخصال في قلوب المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لو تتبعنا الحديث لوجدنا أنه حلف كثيرا، في أحاديث كثيرة جدا يحلف على تقرير أمور من أمور الدين. باب بيان تحريم إذاء الجار. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يعمل جاره بوائقة. البوائق هي جمع بائقة، وهي الغائلة والداهية نحو ذلك، يعني لا يعمل شره، لا يعمل شره. طيب ايش معنى هذا لا يعمل جاره بوائقه؟ يعني الجار يخاف منه، وهذا الخوف ليس وهما، مبنيا على امور، يعني راى قرائن، راى احوال، راى تصرفات تدل على وجود الشر في الجار، لكنه الى الان لم يحصل شر للجار. إذا كان هذا الشخص الذي أخاف جاره مجرد أخافه لا يدخل الجنة، فكيف بمن يوقع الشر بالجار؟ من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم توعد من أخاف الجار ببعض التصرفات وإن لم يؤذه، ما أصاب الجار شيء إلى الآن، فكيف بمن أوصل الشر إلى الجار؟ هذا على عظم حق الجار وشدة تحريم إذائه. لا يدخل جنة، ومعنى لا يدخل جنة كما هو معلوم يعني ابتداء، لا يدخل جنة ابتداء، ليس معنى لا يدخل أبدا، لأن دلت الأدلة وأجمع أهل السنة على أن العاصي لا يخلد في النار. إذا لا بد أن يؤول هذا اللفظ وما أشبه، كل حديث فيه لا يدخل جنة من فعل كذا، لا يدخل جنة عاق، لا يدخل جنة قاطع رحم، لا يدخل جنة الديوث وما شابه ذلك، فإنه يجب أن يؤول، لأن دلت الأدلة والإجماع على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار. إذا لا يدخل جنة ابتداء في أول الأمر، إنما يدخلها بعد أن يحاسب وهو تحت المشيئة، يعني هو متوعد بدخول النار أنه لا يدخل جنة ابتداء تحت المشيئة، متوعد وتحت المشيئة إن شاء الله تبارك وتعالى عذبه وأدخله النار ابتداء، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة مع أول الداخلين، لأن هذا نقول تحت المشيئة لقول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هو مستحق لعدم دخول الجنة دخول النار، لكن قد يتفضل الله عليه قد يعاقبه ينفذ في الوعيد وقد يغفر له. باب الحث على إكرام الإكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا من الخير، وكون ذلك كله من الإيمان. حدثني حرمل بن يحيى أنبأنا بوه قال أخبرني يونس عن الشهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وما أصعب هذه الخصلة على كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية، لأن الكلام شهوة، ويصعب على كثير من الناس أن يكف لسانه وأن يمسك عن الكلام الذي يحتمل الخير والشر، فضلا عن يعني يشق عليه الإمساك عن هذا الكلام. أما الكلام الذي ليس فيه شر هذا من باب أولى لا يمسك عنه، لكن هذا أمر سهل. لكن وإن كان ليس محمودا الثرثرة وكثرة الكلام، ولو كانت في غير المحرم ليست ما يحمل عليه الإنسان، أن كثرة الكلام تجر إلى الوقوع في المحرم، تدل على ضعف العقل، كلما كمل عقل الإنسان قل كلامه وصار كلامه قليلا وكلاما رزينا في أمور مفيدة ونافعة. وإذا خف عقل الإنسان كثر كلامه كثرت ثرثرته، هذا أمر مشاهد. النبي عليه الصلاة والسلام حث على التقليل من الكلام والتحري، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان يدعو إلى هذا، هذا من خصال الإيمان، فليقل خيرا أو ليصمت. إذا ظهرت لك المصلحة في الكلام فإنك تتكلم، وإذا ظهرت المفسدة فإنه يجب الإمساك، وإذا شك الإنسان فإنه الأحوط أن يمسك، لأن السلام لا يعدلها شيء. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يكرم جاره يعني يوصل إليه الخير ويكف عنه الشر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الإكرام إكرام الضيف فيه واجب فيه مستحب، الواجب يوم وليلة، والمستحب ثلاثة أيام، وما زاد فهو صدقة كما جاء في الحديث، جائزة يوم وليلة والضيام ثلاثة أيام، أو الأفضل الضيام ثلاثة أيام وجائزة يوم وليلة، وما زاد عن ذلك فهو صدقة عليه. لكن من هو الجار الضيف الذي يكرم؟ هل هو كل من طرق بابك فهو ضيف يجب عليك أن تكرمه، أم المجتاز في القرى؟ هذا فيه أقوال، الأقرب أنه المجتاز في القرى التي ليس فيها مطاعم وليس فيها فنادق، لأن الضيافة تكون ضرورة، إنسان يعني يجتاز قرية أواه الليل في قرية ليس فيها فنادق ولا مطاعم، هو محتاج إلى العشاء ومحتاج إلى النوم، ينام في بيت. فإذا طرق باب شخص وقال أنا ضيفك الليلة، وجب على صاحب البيت أن يدخله بيته وأن يطعمه، يعني لضيفه يوم وليلة، هذا سبيل الوجوب. وتمام الضيافة ثلاثة أيام على سبيل الاستحباب، يجوز لو بعد اليوم وليلة يقول يعني تحول عني أو يعتذر منه، والله أنا أعتذر يعني من تمام الضيافة، لا يأثم إذا اعتذر بعد يوم وليلة. يوم وليلة واجبة، ثلاثة أيام تمام الضيافة تحبه، وما زاد فهو صدقة من الصدقات. هذا هو الأقرب أقوال العلم، أن الضيافة الواجبة هي على أهل القرى التي ليس فيها ما يرتفق به الضيف من الفنادق والمطاعم، يعني إذا وجدت هذه الأشياء فنادق للنوم والمطاعم لم يكن بالضيف ضرورة أن ينزل على آخر، والأصل تحريم مال المسلم إلا بطيب نفس منه. أما القرى التي ليس فيها هذه الأشياء فإن الضيافة ضرورة، لأنه أين يبيت؟ يبيت في العراء، قد يكون في البرد والشتاء، قد يخشى من قطاع الطريق إذا نام في العراء، فهو محتاج أن يأوي إلى هذه القرية وأن ينام عند أحد أهل هذه القرنين. لذلك الطعام يحتاج إلى من يطعمه في هذا اليوم، لأنه مسافر وقد لا يتسنى له أن يصنع طعاما لأجل السير والانشغال بالسير ومشقة السفر. أما إذا كان هناك فيه مطاعم وفنادق والضيف هنا غني، ليس ابن سبيل قطع به الطريق قطعت به النفقة، لا، هذا غني ودخل بلدا فيه هذه الأشياء، ليس به ضرورة الآن أن يحرج أخاه وأن يطرق بابه ويقول أنا ضيف. هذا هو الأقرب، أن الضيافة الواجبة للمجتاز يعني المسافر دون المقيم، وأن تكون القرية ليس فيها ما يرتفق به الضيف. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي بالياء. إذا ثبتت الياء فاللام هنا إيش، ناهية ولا نافية؟ نافية، لأن اللام النافية لا تجزم، يكون هذا من باب الخبر. فلا يؤذي جاره يخبر عنه، تقول فلان لا يؤذي جاره، هذا خبر، وهو خبر بمعنى النهي. وإذا حذفت الياء فلا ناهية، فلا يؤذي جاره نهي، لا يؤذي جاره. أيما أبلغ، النهي المباشر ولا الخبر معنى النهي؟ يقول العلماء الخبر بمعنى النهي أبلغ، لأنه يخبر عن هذا الشخص أنه ترك الأذية وصار وصفا له لشدة التزامه بهذا النهي. فيقولون الخبر بمعنى النهي أبلغ من الخبر من النهي المباشر أو النهي المجرد، لأن النهي هذا مجرد نهي، قد يمتثل المنهي وقد لا يمتثل، لكن إذا أخبرت عنه أنه لا يؤذي فإنه قد امتثل النهي، يعني النهي تحول إلى واقع، وهذا أبلغ من مجرد النهي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذا خبر، الذي لا يؤذي جاره هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. مفهومه الذي يؤذي جاره لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن مقصود الإيمان يعني ينقص، ليس النفي لكمال الإيمان الواجب وليس لأصل الإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكن. الواجب الإحسان للجار على كل حال، سواء كان الجار هذا مسلما أو كافرا، لأن حق الجار ليس مقيدا بالإسلام، فالجار يجب الإحسان إليه، إيصال الخير وكف الشر، ومن أعظم الخير نصحه ونهي عن أمر المعروف نهي عن المنكر، لأن إصلاح الدين أولى من إصلاح الدنيا. وذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا مات العبد فأثنى عليه جيرانه كلهم فاتهمه، قيل كيف ذلك؟ قال: لأنه كان مداهنا لا ينصح جيرانه، لأن الغالب من الجيران يصير عندهم محرمات من ترك صلاة جماعة، من وجود بعض المنكرات، فإذا كان هذا الشخص يحبه جيرانه كلهم وإذا مات أثنوا عليه كلهم، فإنه يدل على أنه لم يكن يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، لأن من طبع الناس أن من يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر أنهم إيش يكرهونه ويفرون منه، ويقولون هذا متشدد وهذا أذانا وهذا أشغالنا وهذا كذا، ولا يضره ذلك، هذا من الإحسان، حتى لو كرهك الجار لكن تأمره برفق ولين، تتحرى الأوقات المناسبة، لكن لو أمرته برفق ولين ثم كرهك فلا يضره، أنت أحسنت إليه وهو الذي أخطأ، ولا يضرك أن يقول عنك متشدد أن هذا آذانا وأشغالنا وعقدنا وما شابه ذلك، لا يضرك ذلك لأنك أحسنت إليه وهو الذي لم يقبل الإحسان. إذا الإحسان يكون في أمر الدين وكذلك أمر الدنيا. إذا الواجب هو إصال الخير وكف الشر عن الجار. إصال الخير يكون على سبيل الاستحباب، كونك تهدي عليه مثلا من طعام أو لباس أو ما شابه ذلك، هذا من باب الفضل. والإحسان المستحب، وأما كف الأذى هذا واجب. إذا قصرت في كف الأذى أثمت، يحرم عليك أن تؤذي الجار بأي نوع من الأذى. وأما إيصال الخير الإحسان بالهدية والطعام والحذاء فلا شيء استحباب. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءه وتعاهد جيرانك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. الظلف يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام رغب في الهدية ولو كانت بسيطة، لأن هذه تجي من المودة والمحبة ولو كانت يسيرة، لأن اليسيرة يسهل إهداؤها ويحصل فيها خير وتشيع المحبة بين الجيران. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حصين غير أنه قال: فليحسن إلى جاره. هذا زعيم محر محمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة عن ابن نمير. حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الزاعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصل. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما جاء في صحيح مسلم قال: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني كثرة تكرار الوصية من جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح يعني سبب الاهتمام بأمر الجار وتكرار الوصية به، لأن الضرر يعظم من الجار. أنت الآن لو أذاك شخص في الطريق الأمر سهل، تذهب وانتهي الأمر، لكن إذا أذاك جارك المؤنسين كان ملاصقا لك يؤذيك هذه مشكلة، لا يصعب الأمر. يعني هذا الآن ملاصق لك يؤذيك كل يوم أو كل ما بين فينة وأخرى يؤذيك بأي نوع من الأذى، بعض الناس يرفع أصوات الموسيقى مثلا يؤذي جاره، يؤذي جاره بالصخب والإزعاج الشديد، ما يستطيع ينام من كثرة الصخب والإزعاج، يوقف سيارته أمام بابه أو يضع النفايات أمام بابه أو أولادها أولا يضربونها أو أولادها أولا أو ما شابه ذلك، فيتأذى الجار أذية شديدة. أين يذهب؟ قد يضطر لبيع بيته إن كان ملكا، أو يترك هذا البيت وهذا الحي الذي ارتاح فيه ويتحمل عناء النقل ولا يدري ما يحصل له في الحارة أو في الحي الجديد فيه مشقة شديدة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ أو أمر بالاستعاذة من جار السوء في دار المقامة، كما جاء في سند داود قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول عنك. جار دار المقامة يعني في المدن التي تطول فيها الإقامة، لكن جار البادية الذي يضرب خيمته بجوار خيمته أبو سهل، البوادي يحلون ويرتحلون شهر شهرين ثلاثة ثم ينتقلون إلى مكان آخر وتفرقون، الأمر سهل الضرر أقل. لكن الجار في دار المقامة المدن هذا أشد، لأن الأذية تتكرر ولا تزول إلا بمشقة كبيع البيت والانتقال من هذا الحي إلى حي آخر. وقد لا يضمن الجار الثاني في البيت الثاني وتعظم المشقة. وذلك يقول الناس في المثل المشهور: عيش الجار قبل الدار، يعني يسأل عن الجار قبل أن تسأل عن الدار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا أحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيئها وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. الله أعلم.